تمام. 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني العظيم تمكن دوما من تحقيق إنجازات كبيرة اعتمادا على ثقافته العريقة، معتبرا أن إيران تتمتع بمكانة جيوسياسية مهمة، حيث لا تستطيع أي قوة في العالم تجاهلها في المنطقة أو في العالم. وهناك العديد من المحاولات كانت تهدف للقضاء على إيران إلا أنها باتت فاشلة. دعا الرئيس الأمريكي المنتهي ولاية دونالد ترامب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مدعيا بأنه قد جرى تزويرها لضمان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن. وخطب ترامب أنصاره الجمهوريين في بنسلفانيا في كلمة عبر الهاتف قائلا أن هذه الانتخابات تم تزويرها، مكررا بعض نظريات المؤامرة حول فوز بايدن التي سقطت في معظم المحاكم الأمريكية. قال عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي إنه كلما استمرت السعودية في الحرب على الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية سيستمر استهداف المراكز الحساسة بالسعودية والمواجهة والدفاع عن الأرض والعرض. وأكد الحوثي أن صاروخ قدس 2 الذي استهدف أرامكو كان يمني الصنع 100%، مبينا أن صاروخ تخطى الدفاعات التي استخدمتها السعودية مؤخرا. أعلنت كتائب حزب الله العراق أنه لا تغير في منهجها تجاه الاحتلال الأمريكي بغض النظر عن اسم رئيسهم وإدارتهم. قال المسؤول الأمني لكتاب أبو علي العسكري أن سيادة العراق لا يمكن للأحرار التسامح والتهاون فيه لردع الأشرار وإيقاف خفتهم، مشيرا إلى أن المقاومة ستدعم المخلصين في الانتخابات المقبلة، مكررا تأكيده أن المقاومة لن تسمح للعملاء بالتسلط على رقاب العراقيين مجددا. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي إجراءات الحظر الأحادية بأنها غير قانونية وغير إنسانية ومحكومة بالفشل، لافتا إلى أن القوات الأمريكية بمواصلتها الاحتلال جزء من الأراضي السورية تعمل على نهب نفط وثروات هذا البلد. قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن الدول المعادية لسوريا وخاصة الولايات المتحدة وتركيا تواصل دعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري ونهب ثرواته. واعتبر الجعفري أن الدول التي قاطعت المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين أكدت بتصرفها مجددا زيف ما تدعيه من حرص إنساني، لافتا إلى أنها أثبتت رغبتها بإطالة أمد الأزمة ومواصلة الألاعيب الجيوسياسية على حساب أمن سوريا واستقرارها. وأخيرا، يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم بوتيرة متسارعة بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 60,721,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 1,426,000 حالة. وتسجل الولايات المتحدة رقما قياسيا هو الأسوأ من نوعه على صعيد العالم بارتفاع الإصابات إلى 13,138,000 حالة، وتليها البرازيل 6,166,000 إصابة بالفيروس لتسجل ثاني أكبر عدد بالعالم، وتليها الهند والمكسيك وبريطانيا. إلى هنا ونصل أعزائي الكرام إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا موقعها الإلكتروني وهو arabicradio.net. ختاما تقبلوا تحياتنا خالد عبد الله، والسلام عليكم جميعا.
ب بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام فطلب أحدهما رضا الآخر كان سابقه إلى الجنة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لصاحب العصر والزمان بذكرى وفاة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والشعب الإيراني بهذا المصاب الجلل. ففي العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة توفيت السيدة العلوية الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. وقد ولدت فاطمة المعصومة في المدينة المنورة عام 173 للهجرة، وتلقت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام دروسا مهمة في التقوى والزهد والإيمان، فكانت عالمة ورعة وخطيبة بارعة. وبعد مهاجرة أخيها الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى خراسان في شمال شرق إيران بعام واحد، توجهت فاطمة المعصومة للقاء أخيها في تلك المنطقة، وفي طريق سفرها توقفت في مدينة قم بسبب المرض، واستنادا على بعض الروايات أنها تمرضت إثر السم الذي دسه لها المتآمرون من أعداء أهل البيت، وبقيت في مدينة قم 17 يوما فتوفيت ودفنت هناك رحمة الله عليها. لتصبح مدينة قم المقدسة بعد ذلك وعلى مرور الزمن مركزا مهما للعلوم الدينية ونشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اندلعت منها الشرارات الأولى للثورة الإسلامية المباركة، كما بات مرقدها مزارا تفيد إليه القلوب من أنحاء العالم. وأخيرا وفي السادس من شهر آذر عام 1322 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 ميلادي، عقد في طهران المؤتمر الثلاثي الذي ضم الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لبحث دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية وفتح جبهات أخرى لإنهاك القوات الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية وسمي بمؤتمر طهران. وقد عقد المؤتمر في الوقت الذي كانت قوات تلك الدول تحتل مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية، وبعد 4 أيام من المفاوضات المستمرة قررت الدول الثلاث من خلال بيانهم الختامي تحشيد القوى لتدمير القوة العسكرية الألمانية في جبهات القتال، واتفقت أيضا على ترك الأراضي الإيرانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، قد تمتني بولايته نعم جلت عن أن يشكر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر، أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر، يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر، يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لم ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدراً واسأل أحداً وسل الأحزاب وسل خيبر، فاسأل بدراً واسأل أحداً وسل الأحزاب وسل خيبر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، قد تمت لي بولايته نعم جلت عن أن يشكر، هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي يعنيه توجه الاحتلال لاستهداف شرق القدس بمشروع استيطاني جديد؟ ما انعكاس هذا المشروع على التواجد الفلسطيني في المدينة في ظل الإغلاقات المقررة لهذا المشروع؟ كيف سيتم التعامل فلسطينيا مع مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة، وما السبل لمواجهتها؟ الاحتلال واستهداف شرق القدس موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 00989215489950. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762 22013768 و22013848. وبالطبع يمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. الحرب على مدينة القدس تتسع وتشتد وطأتها يوما بعد يوم، والاحتلال يحقق المزيد من الإنجازات ويراكم عليها، ورغم حالة الصمود الأسطوري والممانعة التي يبديها المقدسيون في وجه المحتل، ولكن قدراتهم على الصمود والمقاومة لوحدها لا تكفي للتصدي لمشاريع أكبر من طاقاتهم وإمكانياتهم. من الملح والضروري أن يرتقي الكل الفلسطيني بمسؤولياته وتعاملاته مع قضايا أهل القدس إلى مستوى التداعيات والمخاطر الكبيرة التي تتهدد وجودهم وبقائهم، ولا بد من تحريك المياه الراكدة على المستوى العربي والإسلامي رسميا وشعبيا من أجل إسناد ودعم المقدسيين، فالخطر جدي وحقيقي.
هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، هذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا، إلها شباب بصدورهم يتحدوا الردى، ومباركي هذه الأرض أرض الحضارة والمجد، فيها الدفى بعز البرد نسمة هوى قطرة ندى. هذه القدس كم من شهيد عترابها مر وعبر، غنت إلو في زفته ريحان هب درب انتثر. وكم عاشق أكم عاشق إلها أجا، املثم بجنح الدجا، تحدى جيوش مدججة في حبها وقع أصر،
في حبها وقع أصر.
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا،
وهذه القدس مش مقطوعة ما إلها حدا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نبدأ من رسائلكم عبر الواتساب. الأخ كرم سراحنا كتب لنا: لن يكون هناك حل لقدسنا وأقصانا وفلسطين إلا إذا تعاملنا مع هؤلاء اليهود باعتبارهم مرضا خبيثا وعلينا اجتثاثه. أما نضال أبو هيثم كتب: ما ضاع حق وراءه مطالب، والله القدس ستحرر يوما واليهود يعرفون ذلك. أما ربيع حبايبة كتب: منذ طفولتي وأنا أسمع كلمة القلق، القدس هودت والعرب والمسلمون قلقون، متى تنتهي حال القلق ونترجم أقوالنا أفعالا؟ أما حمدان فيصل كتب: ليعلم الكيان الصهيوني أن العرب والمسلمين لم ولن ينسوا القدس وهي قضيتهم الرئيسة، ولو كانت بعض الرسميات العربية قد خذلت الأمة وذهبت إلى التطبيع. أما ناصر أبو شرخ كتب: إذا كانت القدس لا توحدنا كعرب ومسلمين، فما الذي يجمعنا؟ والرسالة الصوتية الأولى في لقائنا هذا من محمود عسامنة من الأراضي المحتلة.
الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بتوجهاتها اليمينية المتطرفة تريد أن تفرغ الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى، هي يعني عندما تضيق الخناق على حي سلوان وعلى أهالي سلوان، القصد منه إضافة إلى ترحيلهم هو إيجاد مساحة فارغة من السكان العرب المقدسيين حول المسجد الأقصى المبارك ليخلو لهم الأمر ويستطيعوا أن ينفذوا مخططاتهم نحو المسجد الأقصى المبارك. حقيقة يعني هذه طبيعة الصراع في المدينة المقدسة، في مدينة القدس، يأتي بعدة صور: تفريغ حول المسجد الأقصى المبارك، تقليل عدد سكان المقدسيين، إقامة أحياء استيطانية، تغيير وجه المدينة بتغيير أسمائها بتغيير اتجاهات شوارعها، كل هذا يصب في تهويد المدينة وأسرلة المدينة المقدسة.
شكرا للأخ محمود عثامنة من فلسطين. أما المساهمة الثانية أيضا من الأراضي المحتلة من أسماء خزندار.
أول شغلة أنا بحكي للإسرائيليين الصهاينة، إلى هاي القدس مستحيل أنها تكون إلهم، ولا هي من حقهم يوم من الأيام، لأنها هاي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأي مسلم حر بدافع عنها، وأي مسلم وشريف وبعبد ربنا مظبوط بدافع عن الأقصى، وإن هم همش أي حق في القدس ولا في الأقصى ولا في أي جزء من أجزاء الوطن ولا أجزاء فلسطين. وكل اللي بحكيه أنا إنه الله ينصر عليهم إن شاء الله، وإن شاء الله إن أيام سيدنا محمد بترجع، وما بطلب من ربنا إلا النصر.
Thank you. شكرا لأختنا أسماء، وأيضا من فلسطين مساهمة بصوت الأخ عبد الرحمن عالمي.
إذا خلت لا سمح الله القدس من الفلسطينيين، فلم نجد أي شعب من الشعوب العربية أن تدوس القدس وتدوس فلسطين. لقد نامت الجيوش العربية ونامت حكامها ونامها كل من يسأل عن القدس، لأن القدس ليس للفلسطيني وحدهم، بل إنما لمليار وسبعمية وخمسين مليون مسلم. كفانا وكفانا كلام، نحن لا نريد دعما ماليا، نريد دعما عسكريا لتحرير القدس. أين هذه السيوف؟ أين هذه الأسلحة التي تفتك بأصحابها في سوريا وفي اليمن؟ كفانا نقول، ولا خير في والجمرين من المتلونين. إذا الريح مالت مال حيث يميلوا، إنهم كلهم جيوشا وحكام مايلين لهذه الشعوب، فلن نسترجع منهم أحدا، فوالله لن نسترجع أحدا منهم، إلا النصر إلا من عند الله. إذا كنا ننصر الله فالله نصرنا، وإذا كنا لا ننصر الله فخذوا مقتا شديدا من الله، إن تنصروا الله غالب لكم.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. يواصل كيان الاحتلال عمليات التهويد والاستيطان في مدينة القدس المحتلة، حيث يسعى عبر مخطط جديد يدعى مركز المدينة الشرق إلى طرد ما أمكن من سكان المدينة المقدسة. ويمثل الصراع الديمغرافي في القدس المحتلة المعضلة الكبرى لدى الاحتلال، لذلك يسعى بشتى الوسائل إلى حسم معركته بالمدينة عبر استهداف الوجود الفلسطيني وتقليص نسبة العرب إلى 12% لتحويلها إلى مدينة يهودية. ويعتبر مخطط مشروع مركز المدينة شرق امتدادا لمشروع ما يسمى وادي السيليكون في حي وادي الجوز بالقدس الممول إماراتيا. قراءة استهداف الاحتلال شرق المدينة المقدسة بمشروع تهويدي جديد تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
شرق وليس يشرق من مخالب الاحتلال شرق، فالقدس منذ احتلالها ظلمة وطغمة وتسوية للحجر والشجر لما فيه خدمة تهويد المدينة بتغيير ملمح فيها هنا وطرد أهل لها هناك. فاللجنة اللوائية الإسرائيلية بالقدس وضعت مخططا ضخما يدعى مشروع مركز المدينة شرق، يحدد سياسات التنظيم الإسرائيلية في وسط شرقي القدس لسنوات طويلة قادمة، يسعى الاحتلال عبره لتغييرات في المدينة ووضع مقدسيين في أوضاع صعبة.
الحديث يدور عن مخطط ضخم الذي يمتد من شارع رقم واحد اللي هو الفاصل بين غربي القدس وشرقيها، ومن ثم شارع سلطان سليمان الشريان الرئيسي للحركة ما قبل البدل القديمة في القدس، نزولا إلى منطقة وادي الجوز، ومن ثم شارع عثمان بن عفان توجها إلى منطقة الشيخ جراح ومنطقة الأمريكان كولوني، ثم العودة إلى شارع رقم واحد. الحديث يدور عن هذا المربع كاملا حوالي أكثر من 700 دنم إلى 800 دنم، عشرات وألاف الملكيات.
علق الاحتلال إعلانا للاعتراض على مخطط شرق المرسوم منذ نحو 20 عاما، ويعلن كما كل مرة أنه يحق للسكان الاعتراض خلال شهرين.
برأيي ك كحقوقي الذي يتابع مثل هذه المواضيع هناك حاجة ماسة أن يقوم العشرات المئات بل الآلاف من المقدسيين بتقديم مثل هذه الاعتراضات، لأنه تقديم مثل هذه الاعتراضات يمكن أن يؤكد لنا إعاقة هذا المشروع ومحاولة تغيير ملامحه بشكل كامل، وفي حال عدم نجاحنا في إبطاله التأثير بشكل كامل على وضعيته ومستقبله وملامحه الأخيرة.
حتى وإن أتى الاعتراض لصالح أهل القدس فإن الاحتلال سيعدل ما يعدل ويفرض ما يفرض، فالهدف أولا وأخيرا ترانسفير ضمن مخطط كبير لتشتيت وطرد ما أمكن من الفلسطينيين في المكان.
بامتياز مخطط تهويدي لمدينة القدس، كون أنه سوف يقدم المئات من المحلات التجارية، تغيير معالم المدينة، بعد عن البلدة القديمة بالدرجة الأولى، هذا كله راح بطهل بمخطط تقوم بما يسمى بلدية القدس بتهويد كامل للمدينة المقدسة.
سعي الاحتلال لتهويد القدس ليس جديدا، فقد بدأ منذ احتلالها عام 48، ولم يتوقف هذا السعي يوما إلا بمقاومة حقيقية يخوضها الفلسطينيون بأيديهم وعقولهم وجبروت قلبهم من أجل قدس العالمين.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز مراسلتنا على هذا التقرير. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس. دكتور جمال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله. دكتور جمال، يتجه الاحتلال لإغراق القدس بمشروع تهويدي جديد يحمل اسم مشروع القدس، ما ماهية هذا المشروع؟
نعم، الاحتلال الآن يعني أصيب بالجنون، وهو أصلا مجنون، وهو أصلا لا يريد وجود الفلسطيني لا حيا ولا ميتا.
نعم.
هو يريد، وخاصة من مكونات هذا المشروع، الانتصار ديموغرافيا، يعني بمعنى أن متروبوليتان جيروسلم مشروع القدس الكبرى سوف يضم عدد من المستوطنات المحيطة بالمدينة المقدسة، وسوف يضم أيضا عدد من يعني الأحياء الجديدة التي سوف تبنى على أراضي فلسطينية مصادرة في قطاع هاماتوس مار الياس وأراضي صور باهر وأراضي إيوان شرق المدينة المقدسة باتجاه مدينة أريحة وأيضا شمال المدينة المقدسة على مطار القدس الدولي. مجموع هذه الأحياء كلها مع المستوطنات المحيطة ستحيط بالقدس بثلاث أطواق استيطانية.
نعم.
هذه الأطواق الاستيطانية ستقطع المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني تماما.
نعم.
وتعدم أي تواصل جغرافي بين المدن المجاورة للقدس مع المدينة المقدسة، وبالتالي هذه هي خطة الاحتلال، الانتصار ديموغرافيا وعمرانيا على سكان المدينة الذين لا حول لهم ولا قوة. نعم.
طيب، يجري الحديث عن مشروع الشرق، وكما تعرفون يعرف يحتل مساحة تقدر ب800 دونم شرق المدينة المقدسة، لكن عن مخاطر التهويد على المدينة المقدسة من هذا المشروع، يعني لو نسهب أكثر في الحديث كيف سيزيد من هذه المخاطر؟
نعم، هو أول هذه المخاطر وأكثرها فظاعة وإجراما هو قطع المدينة، قطع الشريان للاتصال يعني على يابسة وعلى طرق يعني للسيارات وطرق للمشاة بين القدس ومحيطها الفلسطيني. هذا أخطر شيء، هو تقطيع الأوصال وسد الطرقات والمنافذ بين القدس ومحيطها الفلسطيني. ثانيا، وضع مراكز أمنية وهي مراكز صهيونية وحدائق توراتية تلمودية، وبالتالي سوف تكون يعني سوف يكون المشهد العمراني مشهدا تهويديا صهيونيا تختفي معه العمارة العربية والإسلامية، ويظهر وتظهر المدينة بمظهر يهودي مستجلب.
نعم.
وعلى هذا الأساس يستطيع الصهاينة أن يقولوا أن هناك بعض الأحياء الفلسطينية المهلهلة البسيطة الفقيرة التي يعني تضيع في وسط أحياء يهودية كبيرة جدا، بعضها على 800 دونم، بعضها على 700 دونم، وبعضها حتى على أكثر من 2000 دونم في مستوطنات جبعات ماتوس.
نعم.
إذن نحن أمام مرحلة جديدة جدا الاحتلال فيها يحسم أمر المدينة بشكل نهائي، وتصبح المدينة ذات طابع يهودي، طابع عمراني وطابع جغرافي يهودي وعمراني يهودي، بحيث أن الزائرين للمدينة من خارجها سوف يقولون أن هذه مدينة يهودية، يعني وأين بقية العرب والفلسطينيين في هذه المدينة؟
نعم. طيب، في الشطر الغربي من المدينة الاحتلال يسمح بإمكانية البناء حتى 16 طابقا، في الجزء الشرقي لا يسمح بالبناء أكثر من 5 طبقات أو طوابق. ما الفارق بالقوانين على صعيد شطري المدينة شرقا وغربا؟
أحصينا عشرات القوانين العنصرية الإجرامية، وهذه القوانين تمنح يعني المخطط الصهيوني للهندسة والإعمار تمنحه نسبة 300% نسبة طابقية في البناء على مستوطنة بكاملها.
نعم.
تخيلوا أنتم المشهد أنه مثلا جبل أخضر اسمه جبل أبو غنيم، وهو وقف إسلامي ووقف مسيحي، تصبح فوق الجبل الأخضر هذا بين القدس وبيت لحم مدينة كاملة اسمها هار حما، اللي هي مستوطنة جبل أبو غنيم، في حين أن صور باهر المجاورة والتي هي من أيام السيد المسيح عليه السلام ومن أيام رحلة الإسراء والمعراج، لأنه جبل المكبر مجاور لصور باهر.
نعم.
نسبة البناء الطابقية على قطع الأراضي الفلسطينية 75% فقط.
نعم.
75 للفلسطيني و300 لليهودي، يعني 4 أضعاف، يعني اليهودي يستطيع البناء 4 أضعاف. فلو بني للفلسطيني مثلا 4 طبقات يبنى لليهودي المجاور له 16 طابق وروف، يعني 17. تخيلوا هذا الكلام عملي وميداني تراه رأي العين. هل هناك عنصرية بعد هذه العنصرية؟ نحن نشاهد العنصرية الصهيونية المتدفقة تذكرنا بألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية أيام زمان.
طيب، إذا أردنا أن نتحدث عن انعكاسات ذلك على الديموغرافيا الفلسطينية في المدينة، ما الذي يمكن أن نقوله؟
نعم، هذه هي المعركة التي نتحدث عنها يعني طوال الوقت، هي أن اليهود لا يريدون، يعني كيان الاحتلال لا يريد كتلة بشرية فلسطينية ديموغرافية متماسكة، إنما يريد أحياء مهلهلة مقطعة الأوصال وبينها تداخلات لأحياء يهودية عملاقة بقوة الحكومة الصهيونية، قوة مالية، قوة عسكرية، قوة عمرانية، قوة تجارية تسحق الفلسطينيين سحقا. ألا تشاهدون مشروع وادي السيليكون في وادي الجود؟ يعني هذا مشروع دموي قاتل، وهو مشروع صهيوني إماراتي مشترك. إذن عندما تشاهد ذلك تعرف بأن الفلسطينيين شكلوا وجع رأس كبير للصهاينة بالتوالد، فهم يريدون الحد من توالد الفلسطينيين وزيادتهم الطبيعية. لا يمنحون رخص للبناء، لا يستطيعون الزواج، لا يستطيعون ميلاد أطفال جدد، وبالتالي الحرب ديموغرافية بامتياز. وهم بهذه الطريقة لا يريدون للنسبة الفلسطينية في الشطر الشرقي من القدس أن تبقى أكثرية، وعلى حساب الشطرين الشرقي والغربي.
نعم.
سوف يبقى الفلسطينيون حاليا 38%، وهو رقم مفزع للصهاينة، خاصة وأن الفلسطينيين يزيدون والصهاينة يتقلصون.
نعم.
وبالتالي هم يريدون بضربة واحدة من خلال هذا المشروع الجديد وضم مستوطنات جديدة وبناء مستوطنات إضافية أن يصبح الفلسطينيون فقط 12% من السكان.
نعم.
12% فقط، علما بأن المسلمين في برلين 14%، تخيلوا عاصمة ألمانيا. إذن هم يريدون أقلية فلسطينية في العاصمة الفلسطينية المقدسة، بحيث هذه 12% ليس لها قيمة لا بالمفهوم المحلي ولا بالمفهوم العالمي. سوف يقولون روحوا لألمانيا، عندكم هناك 14% في برلين، وأنتم هنا في القدس فقط 12%.
نعم.
هذه فكرة الصهاينة، سحق الوجود الديموغرافي الفلسطيني وتدميره تدميرا كاملا. وبالتالي المخططون الصهاينة أشد فجورا من قادة الطائرات العسكرية ومن قادة الدبابات والمدفعية. هم أشد خطورة بكثير وبكثير جدا من القوى العسكرية. نعم.
طيب، ما الذي يشجع الاحتلال على الدفع بعجلة الاستيطان والتهويد بهذه الوتيرة المتصاعدة؟
يعني المناخ السياسي لا يخفى عليكم، يعني حتى فترة دونالد ترامب كانت هي فترة هولاك العصر، كان فاجرا بامتياز وغير مأسوف عليه فليذهب إلى الجحيم. هو ومستشاريه من الصهاينة. ثانيا الأكثر صهيونية وأكثر خطورة هم العرب المتصهينين، هؤلاء الأعراب الذين ارتموا في أحضان تل أبيب ويقدمون لها القرابين والتأييد والتطبيع المذل، وهذا السقوط المدوي وهذا الانكشاف وقد سقطت عنهم الأقنعة.
نعم.
هذه الأنظمة العربية هي يعني الأدوات التي استخدمها الصهاينة اليوم يعني نقطة قوة ينطلقون منها في تهويد القدس وتهويد العاصمة وتهويد باقي أرض فلسطين وتنفيذ خطة الضم.
نعم.
يعني دونالد ترامب من ناحية أذل العرب والمسلمين وأخذ منهم المليارات، والأنظمة العربية المتساقطة كل هذه الجهات مجتمعة تقوم بعملية متكاملة مع الحركة الصهيونية العالمية لسحق القضية الفلسطينية برمتها.
نعم.
وما من شك أن هناك عامل إضافي مؤسف جدا وهو ضعف القيادة السياسية الفلسطينية.
نعم.
نعم.
طيب ماذا تتوقعون فلسطينيا؟ كيف سيتم التعامل فلسطينيا مع مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة؟ طبعا هنا يجدر التنويه بأن مشروع وادي السيليكون في وادي الجوز، وأنتم أشرتم أيضا، سيتم تمويله إماراتيا.
نعم، يعني صحيح أن انكشاف الغطاء عن الأنظمة العربية هو يعني جريمة، لكن هو نصف الحل. يعني هو يعني حقيقة يعني شكل رافعة مهمة ومهمة جدا، إذ أنه لا يعود ولن يعود هناك أي أمل لدى الشعب الفلسطيني والشعب العربي وأحرار المسلمين أملا في أن الأنظمة العربية صادقة وأنها تقول ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وهذه فلسطين يعني والقدس خط أحمر والأقصى خط أحمر، هم بدأوا الآن يغيروا حتى مكان الأقصى بكامله، وأنه يعني القدس عاصمة العروبة وكل هذه الديباجة الكاذبة، وأنها زهرة المدائن وعروس عروبتكم، كل هذه الأكاذيب تهاوت وسقطت وانكشف عنها الغطاء، وبالتالي هذا بحد ذاته رافعة ومؤشر للفلسطينيين أن لا تسمعوا بعد اليوم لمثل هذا الكلام، وعليكم أن تعملوا لوحدكم.
نعم.
مع أحرار الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، عليكم أن تجهزوا أنفسكم مجددا والعودة لمربع صفر، تسحبوا الاعتراف بالكيان الصهيوني وتجهزوا أنفسكم للتحرير. لستم أقل من عهد عمر بن الخطاب ولا أقل من عهد صلاح الدين، عليكم التجهيز ليوم التحرير، ولا يجوز أن يركن الناس بعد اليوم لأي نظام عربي ولا لجماعة الدول العربية ولا منظمة التعاون الإسلامي ولا هذه العميلة المسمى رابطة العالم الإسلامي. نعم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس.
حياكم الله.
Oh,
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس الذي تحدث لإذاعتنا حول محورنا في هذا اللقاء: الاحتلال واستهداف شرق القدس وما يعنيه توجه الاحتلال لاستهداف شرق القدس بمشروع استيطاني جديد وانعكاس هذا المشروع على التواجد الفلسطيني في المدينة في ظل الإغلاقات المقررة لهذا المشروع، وكذلك كيفية التعامل فلسطينيا مع مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة وسبل مواجهتها. أحبتنا الكرام، نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والساعة الآن 12:18 مساء في القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت الكريمة خولة موسى كتبت: والله لن تنعم القدس وكامل فلسطين بالحرية إلا إذا سكبنا من دمائنا على أسوارها حتى ارتوت، فما أخذ بالقوة لا يستعاد إلا بالقوة. أما سامي الحاج كتب: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. القدس في القلب، ومهما دبر في ليل أو نهار فلن ننساك يا قدس، وستحرري إن شاء الله قريبا بهمة الشباب المؤمن. يا قدس أنت في القلب ولن ننساك. أما محمود أبو عودة كتب: أين هو دورنا نحن الأمة الإسلامية في ظل تخاذل قادتنا؟ القدس ما بدها شعارات ولا وقفات، بدها رجال وأفعال على أرض الواقع. أما طاهر عمارة كتب: نتوحد من أجل القدس، وهذا أقل ما نفعله من أجل قبلتنا الأولى. والأخ معتصم أحمد كتب: كل التحية لأهل القدس العزل إلا من إيمانهم، والذين قطعوا على أنفسهم عهدا بمواصلة المواجهة والتصعيد للدفاع عن القدس والأقصى نيابة عن أمة مغيبة عن معركة مقدساتها. الاحتلال يستهدف الحجر والبشر ولا يكتفي بمحاولة الهيمنة على الأرض والعاصمة الأبدية لفلسطين القدس، بل ينفذ مشاريع استيطانية في باطنها وحتى في جوها، مخططات سياسية تعارض القوانين الدولية وتهدف لخلق مظهر للقدس يخفي حقيقة معالمها الإسلامية والمسيحية، ويريد صبغها بطابع يهودي بعيدا كل البعد عن حقيقة المدينة وبعدها التاريخي.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخت الكريمة فاطمة مبتوش من الجزائر بعثت لنا برسالة بصوتها.
الأقصى ليس قضية الشعب الفلسطيني وحده، هذه قضية العرب، كل العرب. إذا بعد القادات والملوك العرب أصدقاء الصهاينة، فهذا لا يعني أن الشعب العربي صديق للصهاينة وإسرائيل. إسرائيل عدوة للعرب، عدوة للشعب العربي. أنا لا أقول الشعوب العربية، أنا أقول الشعب العربي، لأننا شعب واحد، ولا نبالي بالملوك ولا بالقادة. يا أخ بهم، وضميرنا يؤلمنا دم هذا العدو موجود في أرضنا. وأقول لك يا طهوري، إذا أصبحت صديقا مع بعض الملوك الخونة فهذا لا يعني أنك صديقنا. الشعب العربي لا يقبل بك لا صديق ولا كيان موجود على هذه الأرض المباركة، ولا نعترف بك. أنت عدوا وستبقى عدوا حتى تنتهي. وقريبا إن شاء الله أن الشعب الفلسطيني فهو لا ينتهي، لأن فلسطين بدأ بها العالم موجودة منذ أن خلق الله هذه الأرض. الوحدة، الوحدة للشعب العربي، الوحدة يا أخي. ما هذا؟ لازم أن نتحرك، لازم أن ندافع على أقسانا، على شرفنا، على ديننا يا أخي. هذا المتشرد جاء من كل أنحاء العالم وأراد أن يجعل لنفسه دولة، وأخسى وخلق لنفسه دينا هو لا دين له ولا أي شيء، حتى الله وهو عدو الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. شكرا لأختنا فاطمة من الجزائر. أما الرسالة الصوتية التالية من عماد كحلوت من فلسطين.
الأقصى ليس قضية الشعب الفلسطيني وحده، هذه قضية العرب، كل العرب. إذا بعد القادات والملوك العرب أصدقاء الصهاينة فهذا لا يعني أن الشعب العربي صديق للصهاينة وإسرائيل. إسرائيل عدوة للعرب، عدوة للشعب العربي. أنا لا أقول الشعوب العربية، أنا أقول الشعب العربي.
ما يحدث في مدينة القدس بشكل خاص هو عبارة عن مسلسل تهويدي يومي يحاول من خلاله الاحتلال الإسرائيلي فرض واقع جديد على المدينة المقدسة. نحن الآن في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك. نحن يعني الأقصى يعيش في مرحلة الخطر الحقيقي، هو تجاوز مرحلة الخطر، والآن هناك خوف من صدور قرارات وقوانين ظالمة. الاحتلال الإسرائيلي يوميا يقوم بإقامات للمسجد الأقصى عبر قطعان المستوطنين، وبنفس الوقت يشدد من إجراءاته باتجاه المصلين المسلمين بحيث يمنع النساء والأطفال من دخول المسجد الأقصى في أوقات اقتحامات المستوطنين، وبنفس الوقت يعتدي بشكل وحشي وبشكل همجي على كل من يقاوم هذا الاحتلال.
نعم، نأسف للخطأ الذي حصل في بث رسالة الأخ عماد والرسالة التالية. مشكورا على هذه المشاركة. طبعا الرسالة التالية والأخيرة طبعا الصوتية في هذا اللقاء من أم خالد الجوابرة من فلسطين.
هذا المقدس شعار وطننا، شعار إسلامنا. إحنا ما مندشر الأقصى ولا مندشر القدس، هذا سرطان. هذا المقدس شعار وطننا، شعار إسلامنا. إحنا ما مندشر الأقصى ولا مندشر القدس، هذا سرطان. لا بدي خلي شجر ولا حجر ولا بشر، وإحنا الحمد لله هذا سرطان بده كيماوي، بده نار اللي تحرقه. ومن وين نروح نجيب؟ لا دولة واقفة معانا ولا فيش، لا دولة أجنبية ولا عربية ولا إنسان في الدنيا حان على المسجد الأقصى كأنهم هم مسلمين. إخسارة، حتى حرام يصلوا هذول، هذول مش مسلمين. اللي بتطلعوا مرة الأذان، مرة برحل الناس، مرة بالشجر والحجر والبشر، ومتحيرين شو يعملوا. إحنا قاعدين أكم من سنة إنا نتعذب، أطفالنا بتموت، بيوتنا بتنهد، أولادنا بس الحمد لله كل شيء في فدا فلسطين بروح، وإحنا واقفين والحمد لله صامدين. فلسطين من المي إلى المي إنا، وإحنا الحمد لله مرابطين والنصر إنا.
إسلامي يا قدس إنا للفدا، في يدي إن مدت الدنيا يدا، اسلمي يا قدس إنا للفداء بيدي إن مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرجو مع اليوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد لا أميل لا أمل لا أبي لك يا قدس السلام وسلاما يا بلادي إن رمى بغي السهام أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين واسلمي في كل حين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ مصعب أبو حسنة كتب: يا قدس يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان؟ من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟ من ينقذ الإنجيل؟ من ينقذ القرآن؟ من ينقذ الإنسان؟ أما شادي موسى كتب: يمكن التصدي للاحتلال عن طريق المقاومة والانتفاضة الشعبية، ولا تعويل على أي نظام اتخذ من واشنطن قبلة له. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة